الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 30 بعد 100 على 1.
بعد ما انهينا الصلاة قال الاخ ابو الحارث، واحد منهم قال تقبل الله، الثاني قال له يعني قول الله يقبل،
والثالث سؤال
تقبل الله، فعلي منهم صحيحة يعني صحيح هذا الفعل، انا صح الاقوال في من هذه الاقوال.
إذا كان السؤال من الناحية اللغوية العربية فلا فرق، ولكن ما أظن أن السؤال يتعلق بالناحية العربية، وإذا كان السؤال كما أظن هو من ناحية شرعية فكل هذه صور لا أصل لها في السنة، لأنه من ناحية العربية إذا قال القائل تقبل الله مثل يتقبل الله، تقبل الله في الماضي كما يقول القائل بالنسبة للميت المسلم رحمه الله، أو يقول يرحمهم الله، فكلاهما بمعنى واحد. كذلك إذا قال رحم الله فلانا بمعنى اللهم ارحم فلانا، لأن هذه جملة دعائية، ولذلك الألفاظ الثلاثة في دعاء تقبل الصلاة من الناحية العربية كلها تؤدي غرضا واحد، لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة التي عاشها وهو يصلي بالناس إماما ويعلمهم الصلاة، وهو القائل كما نعلم جميعا صلوا كما رأيتموني أصلي، ما جاء عنه إطلاقا أنه قال يوما لأصحابه تقبل الله أو يتقبل الله أو اللهم يتقبل منكم، كما أن العكس لم ينقل، أي أن أحدا من أصحاب الرسول عليه السلام قال له شيئا من هذه الألفاظ الثلاثة، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجيها منه إلى أصحابه ولا توجيها من أصحابه إليه. ولعلكم تعلمون قول الرسول عليه السلام الذي كان يخطب به في الناس، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالسنة أن المصلي إذا انتهى من الصلاة وكان لم يلقى أحد المصلين من قبل، السنة أن يسلم عليه وأن يصافحه. أما دخل اثنان فأكثر المسجد ثم خرجوا مع بعض فيقول أحدهما للآخر تقبل الله منك، فهذا كما قلنا لم يرد في السنة إطلاقا.
أيوة،
والله المسألة تختلف، إذا كان إصراره بعد أن جاءته البينة فمعنى ذلك أنه معاند وتعتبر بالنسبة إليه ولا شك بدعة، أما وأنت من تعلم أن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس هاتي لخمشي يعني بيشوفوا بعضهم البعض بيقولوا الكلمين بيقولوها، وأكثر الناس لا يعلمون هدي الرسول عليه السلام وسنته، في عبادته كلها وبصورة خاصة في صلاته. ولذلك فالأصل أن هؤلاء يؤذرون، لكن إذا بين لهم ثم عاندوا أصروا فهناك يقال إنهم يؤاخذون لأنهم متبعون.
السيدة في الصلاة لما سلمت للصلاة أنت على اليمين قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى اليسار قلت السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
في كثير من المساجد بعض الأئمة من يفعل ذلك، وبعضهم يكتفي بالسلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى الشمال.
نعم.
الأكمل في الصلاة، الأكمل في الصلاة،
الأكمل هو الذي سمعته، هو الذي سمعته. ورسول صلى الله عليه وسلم كان له أنواع من السلام حينما يخرج من الصلاة، أهونها وأيسرها تسليم وحده وليس على اليمين تماما هكذا، وإنما ينحرف برأسه قليلا فيقول السلام عليكم بس انتهت الصلاة. التسليم الثانية أو الصورة الثانية اللي كان الرسول يفعلها أحيانا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ما في هون ورحمة الله. وهذا من أدب الإسلام في تمييز جهة اليمين على جهة اليسار. الصورة الثالثة هي اللي بتسمعوها في كل المساجد، تسفي بين اليمين واليسار، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الرابعة والأخيرة هي التي سمعتها في هذه الليلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هذه أفضلها. ومعنى هذا الكلام كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا. ونعود لنقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
اسمح يا شيخنا بخصوص لما أولا بتكلم السلام عليكم، هل ينفض كلمة السلام عليكم مقابل القبلة أو على اليمين مباشرة؟
الصورة الأولى ولا أي صورة؟
أي صورة من الصور.
لا، هو ما يقسم، إنما يلتفت يمينا ويبدأ بالسلام.
أي نعم.
أما الصورة الأولى هذه خاصة بين أمامه وبين يمينه، يقول السلام عليكم.
يعني إلى القبلة يكون يتجه؟
بين أمامه وبين يمينه.
أي نعم. هيك. نعم. في انحراف.
أما بقية السلامات أو الأنواع فهي إلى اليمين وإلى اليسار.
نعم.
أما أن يبدأ من أمامه وينتهي عن يمينه وعن يساره فهذا ليس له أصل.
لما يصلي أحد الأخوان أذن ثم أمرته وظيفة بالإقامة، طب نحن نعرف أنه أذن للمغرب،
أذن الحي يكفينا. تعرفون قولهم أذان الحي فينا، لكن هل كان هذا قبل هذا؟ نعم.
شيخ ما رأيكم في كتاب السنة؟
عفوا لسه ما أعطينا جواب الأخ هنا. هناك حديث عند علماء الحديث عنوانه حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وهو عبارة عن شخص صلى ورسول يراقبه وأساء صلاته، علمه الرسول عليه السلام كيف يصلي، ووضع عنوان هذا الحديث حديث المسيء صلاته. حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى المسجد يصلي، فلما انتهى من الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وعاد الصلاة، لكن هي نسخة طبق الأولى لأنه لا يحسن غيرها. وبعد ما انتهى من الصلاة جاء إلى الرسول وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات. لما قال له عليه السلام في المرة الثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني. قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، هنا الشاهد، ثم أقم. الأذان والإقامة في بعض طرق الحديث في سنن أبي داود: ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا، كملها دورها أفضل لك. أهلا وسهلا. مساك الله بالخير. ثم كبر تكبير الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، في رواية ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أنت فعلت ذلك فقد أتممت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فإذا الأذان والإقامة اللتان يهملهما جماهير المصلين خارج المسجد، هذه غفل منهم أو جهل بهذه السنة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح. ولعله من المفيد أن نذكر ما هو أهم من ذلك، لأنه نحن نتكلم عن الأذان والإقامة لصلاة الجماعة خارج المسجد، أما الآن أنا أريد أن أتكلم لشخص يريد أن يصلي وحده، سواء في داره أو في حوشه أو في صحراءه، حيثما صلى وحده فمن السنة أن يؤذن ويقيم، لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال: إذا حضرت المسلم الصلاة في أرض قي، أرض قي يعني أرض صحراء كما يقولون شور في بعض اللغات، فأذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه، صلى خلفه وعم يصلي وحده، لكن ما عم يصلي وحده، ومنرجع نقول عم يصلي وحده إذا ما أذن وأقام، عم يصلي وحده، لكنه إذا أذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. من هؤلاء؟ إما الملائكة الموصوفون بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وإما من مؤمني الجن. إذن الأذان والإقامة ليس خاصا بالمسجد، وإنما هو ذكر لله وشعيرة إسلامية عظيمة جدا على المسلم أن يحافظ عليهما، سواء صلى في جماعة في المسجد أو في جماعة خارج المسجد أو صلى وحده. هذه معلومات ثابتة في كتب السنة الصحيحة، وجب علينا أن نبينها لكم حتى تكونوا على بصيرة من دينكم، كما قال ربكم في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الرسول أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا ما تقول أنت نسي، لأنه بس تقول نسي بتخرب سؤالك. هو بقول لك أنا بس أنت هو يقول أنت، لأنه أنت بدك تسأل إنه واحد، هلا واحد مثل حكايتك أو مثل الأخ هنا سمع الوعظ والإرشاد والأحاديث، مع ذلك قام حسب العادي، مش عن نسيان، لأنه نسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ليش ما إذا كنت ارفع كلمة النسيان؟ لأنك بتعرف ما في مؤاخذة، واحد في رمضان إذا شبع طعاما وشرابا وكان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، لذلك ارفع كلمة النسيان، لأنك بتدخل صلى ولم يؤذن ولم يقم. صلاة صحيحة ولا لا؟ منقول نعم صلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة ليس ركنا من أركان الصلاة. أخذ جوابك الآن؟ وبعد ما تأخذ هذا الجواب تشعر معي تماما أنه تقدمتك النسيان في سؤالك ما له طعمة. أيوه. نعم.
في قراءة حديث يقول لا يجوز صلاة المرأة في يعني مسجد يكون في قبر أو أكثر من قبر.
لا يجوز إيش؟
لا يجوز الصلاة في مسجد في قبر.
أي نعم.
فهذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟
هذا أحاديث.
علما لأنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم الشريف.
اي نعم.
يقول الأمر القبر في قبر كمان.
كيف كيف؟
المسجد الأموي.
المسجد الأموي. الجواب سؤالك فيه شعب، يعني ممكن تقسيمه إلى أسئلة. الجواب عن السؤال الأول أن الحديث الوارد في النهي عن الصلاة في المساجد مبنية على القبور ليس فقط صحيحا، بل هو صحيح متواتر. ولعلكم تعلمون المقصود من لفظة متواتر، الحديث الصحيح هو يأتي من طريق من إسناد واحد صحيح عند علماء الحديث، هذا حديث صحيح. لكن الحديث إذا جاء من أسانيد متعددة وعن جماعة من الصحابة كثر، يقال في هذا الحديث حديث صحيح متواتر. والحديث الصحيح المتواتر يعني من حيث الثبوت بيكون في قوة القرآن الكريم. الحديث اللي بنا عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور ليس حديثا فردا، ليس حديثا فردا صحيحا، بل هو مجموعة أحاديث أكثر من 10 أحاديث. وأنا كنت تتبعت في زماني هذه الأحاديث فجاوزت 10 أحاديث عن 10 من الصحابة وأكثر. كل هذه الأحاديث تدندن وتدور حول النهي عن الصلاة في المسجد أو المساجد المبنية على القبور. لا بأس من أن نذكر شيئا من هذه الأحاديث مما يحضرنا. من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة، كانوا من المهاجرات للحبشة ورجعوا إلى المدينة، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة، وذكرتا من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك يعني النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتبهت يا شيخ لآخر الحديث؟ يقول الرسول عليه السلام في آخر الحديث: أولئك يعني النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا يعني نقشوا فيه تلك النقوش يعني الزخارف. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا حديث. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذاك أبرز قبره عليه الصلاة والسلام ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. الجملة هذه أرجو أن تبقى في ذاكرتكم لأن لها صلة وثقة بالجواب عن الشطر الثاني من السؤال، حيث قلت هي قبر الرسول في مسجد الرسول. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث وهو في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب أو جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت عليه السلام بخمس ليال أو ثلاث ليال، الشك من عندي، ألا شو معنى ألا؟ انتبهوا أيها السامعون، ألا إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث الثالث يؤكد الحديثين الأولين وبيزيد عليهما بيانا، لأن بعض الناس الذين اعتادوا وعاشوا على خلاف السنة الصحيحة بيقول لك: يا أخي نحن شو دخلنا بالنصارى؟ هذول النصارى والرسول عم يحكي عنهم وبيقول أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وعم يلعنهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نحن شو دخلنا في الموضوع؟ يأتي هذا الحديث ليؤكد معنى معروفا عند العلماء أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما بيروي لنا أمورا وقعت قبل الرسول عليه السلام وبيحذر من هذه الأمور، فما بيحكيها لنا للتزكية وإنما لنأخذ منها موعظة وعبرة. ولذلك جاء الحديث الأول وجاء الحديث الثاني. ولكن لدفع إشكال قد يقول قائل كما قلنا آنفا: الحديث الأول والثاني ما له علاقة بالأمة المحمدية. فيأتي الحديث الثالث وكما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف، يقول بعد أن يحدث عن من قبلنا: ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى اللي ذكروا في الحديثين، كانوا إذا مات فيهم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا أنتم معشر الأمة الإسلامية ألا فلا تتخذوا مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا حديث ثالث. وأحاديث وأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. هذا كمان بيشمل غير اليهود والنصارى، لأن الرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. لا تقوم الساعة، معنى الحديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض موحدين لله لا يشركون به شيئا. ولذلك جاء في الحديث الآخر قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أيضا من شرار الخلق أولئك الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد، هؤلاء سيكونون بعد الرسول عليه السلام. من أجل هذه الأحاديث وغيرها يحرم بناء المسجد على القبر، ويحرم بالتالي اتخاذ ذلك المسجد مصلى. ليه؟ الجواب مع الأسف معروف عمليا، لأن هذا القبر سيدعى من دون الله تبارك وتعالى. ومعنى يدعى من دون الله أنه يعبد من دون الله، وهذا بحث طويل الآن نؤجله إلى مناسبة أخرى إن شاء الله، لندخل في الجواب عن السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال الواحد. أنا أقول صحيح أن قبر الرسول اليوم في مسجد الرسول، لكن هل حينما مات الرسول عليه السلام دفن في مسجده؟ الجواب لا. وحديث عائشة الذي لفت نظركم إليه هو دليل صريح بذلك، حيث قال: لولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. أي لولا تحدث الرسول عليه السلام عن اليهود والنصارى وأنهم لعنوا بسبب اتخاذ قبور أنبياء مساجد، لولا هذا كان قبر الرسول عليه السلام يدفن في أرض بارزة، أرض مثل الأرض اللي قدامكم هنا، لكن لم يفعل بقبر عليه السلام ذلك. لماذا؟ خشية أن يتخذ مسجدا. إذن أين دفن الرسول عليه السلام؟ هنا قصة. لما مات عليه الصلاة والسلام وكل من عليها فان، اختلف أصحابه في مكان دفنه، أكثرهم كان لا علم عنده بأين يدفن النبي عليه السلام، وهم في هذا التشاور أين ندفن عليه السلام، دخل عليهم أبو بكر الصديق قال لهم: الجواب عندي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا دفن في الموضع الذي مات فيه، إلا دفن في الموضع الذي مات فيه. أين مات الرسول عليه السلام؟ في بيته، في بيت السيدة عائشة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على إطاعتنا، لا يهتم بها، ما كادوا يسمعون هذا الحديث إلا سحبوا السرير المحل مات عليه الرسول وحفروا تحت منه، وذلك في بيت عائشة، وبيت عائشة كان بجنب مسجد الرسول عليه السلام. لذلك تواترت الأحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج من بيته إلى المسجد، حتى يوم الجمعة كان إذا أذن بلال يوم الجمعة أو قبل ما يأذن بلال يوم الجمعة كان الرسول يخرج من البيت إلى المنبر فورا، وبس بلال يشوف الرسول صعد المنبر يأذن الأذان، ثم يبدأ الرسول عليه السلام الخطبة إلى آخره. فإذا رسول الله دفن في بيته، لكن ماذا جرى بعد ذلك؟ وقع شيء مؤسف. في زمن أحد ملوك بني أمية أو خلفاء بني أمية رأوا من الضروري توسعة المسجد النبوي، علما أنه كان عمر بن الخطاب قد أدخل توسعة على المسجد النبوي، وكذلك من بعد عثمان بن عفان. انظر الفرق الآن بين الصحابة وعملهم وبين من جاءوا بعدهم. توسعة عمر الخطاب وتوسعة عثمان لم تكن على حساب حجرات أم المؤمنين التي منها حجرة السيدة عائشة، وإنما كانت في الجهة الشرق الجنوبية اللي بيقولوا إلى اليوم زيادة عمر هناك، وزيادة عثمان في جهة أخرى لا تحضرني الآن. لكن في زمن بني أمية وجدوا حاجة بتوسعة المسجد، ووسعوه من جهة قبر الرسول عليه السلام، رفعوا الجدار الفاصل بين بيت عائشة وبيوت سائر أمهات المؤمنين وبين القبر، عفوا، وبين المسجد، فصار القبر في المسجد حيث ترونه اليوم، فتظنون أن الرسول عليه السلام دفن في مسجده. فيشكل عليكم الأمر حينما تسمعون هذه الأحاديث وتسمعون ما يدل عليها من تحريم الصلاة في المساجد المبنية على القبور. يبقى الجواب الثالث وأخير، هل حكم الصلاة في المسجد النبوي كحكم الصلاة في المساجد كلها، ومنها ما ذكرت أنت أو غيرك مسجد بني أمية عندنا في الشام؟ نقول مسجد الرسول عليه السلام ليس كذلك. لماذا؟ لأن مسجد الرسول له فضيلة خاصة، حيث قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه الفضيلة ستستمر إلى يوم القيامة، لكن الذين أدخلوا القبر في المسجد أخطأوا السنة، والواجب حين ذاك أن المسلم ما يقصد يصلي تجاه القبر، وإنما يصلي في الروضة والنواحي الأخرى، وبهذا القدر كفاية. نعم تفضلوا. ما يجوز، هو مكلف شرعا أنه إذا مر بمقابر النصارى أن يقول أبشركم بالنار، فكيف يحفر لهم حفرة النار؟
إذا ذاق المسجد بأهله فهل تجوز صلاة في مكان تابع للمسجد مع العلم أن طريقا يقطع بينهما؟
للضرورة يجوز.
إذا ذاق المسجد بأهله فهل تجوز الصلاة في مكان تابع للمسجد مع العلم أن طريقا يقطع بينهما؟
يجوز للضرورة، ومن الضرورة أن يكون المسجد قد امتلأ بالمصلين. أما إذا كان في المسجد لا يزال فراغ فلا يجوز الصلاة خارج المسجد إلا بعد تشغيل وتمليئة هذا الفراغ.
قد جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره تكثير إلقاء المواعظ، وكان يخرج لأصحابه كل يوم خميس، وكان يعزو هذه الكراهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكننا الاقتداء به في إلقائنا للدروس في المساجد؟
هو ما احتج به ابن مسعود هو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآم علينا، وهذا بسبب أن الدروس عامة. أما إذا كانت الدروس خاصة ويتفق عليها طلاب العلم ولو كان في كل يوم أو في كل ليلة فذلك لا مانع منه، بل هذا شيء لا بد منه. أما بالنسبة لعامة الناس فإنما هو كما قال ابن مسعود يتخولهم بالموعظة، أي لا يتابعهم بحيث يملهم، وإنما ها سارة وتارة. نعم.
ما هو حكم التوضؤ لتعليم القرآن وكذا الإمام وإرشاد الناس؟
لا يجوز للمسلم أن يطلب مثل هذه الوظيفة، فإذا طلب منه وكان أهلا للوظيفة جاز له أن يعمل فيها شريطة ألا يبتغي من وراء توظفه فيها أجرا غير أجر الآخرة، وما يأتيه من راتب لا يأخذه أجرة لأن ذلك يبطل عمله، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأن يطلب المسلم الوظيفة من هذه الوظائف الدينية فذلك مما يبطل أجره. ظهر الفرق لديك؟ طيب. نعم.
الإمام والمؤذن
الجواب سبق بوضوح، ومع ذلك نجيبك حسب سؤالك. الإمام والمؤذن والخطيب والمدرس وكل وظيفة دينية لا يجوز للمسلم أن يأخذ عليها أجرا، لأن الأجر إنما يبتغى من الله تبارك وتعالى، لكن يأخذ ما يأخذه راتبا وليس أجرا، راتب وظفته الدولة له فيأخذه بحق انصرافه للقيام بهذه الوظيفة، لكن لا يجوز أن يروي في نفسه أن هذا أجر لقيامه بهذه الوظيفة، لأن هذه الوظيفة وظيفة عباد وطاعة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن وفد ثقيف لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ الرسول عليه السلام وبعض الصحابة في بعض أفراد هذا الوفد نبوغا واستعدادا واهتماما بالدين، كان من هؤلاء الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي، فقال له عليه السلام أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أظنكم تعلمون جميعا أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والمؤذن كما قال عليه السلام المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. لذلك هذا المؤذن لا يجوز أن يقصد بأذانه المادة الأجر الدنيوي، لأنه إن فعل ذلك أذهب عنه الأجر الأخروي، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان على وفق السنة، ثم يبتغي من وراء ذلك الأجر عند الله، وهذا معنى قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فهذا المؤذن أو ذاك الإمام إذا ابتغى من وراء وظيفته هذه غير وجه الله فقد حبط عمله. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وقد يشكل على بعض الناس حينما نقول هذا الإمام وذاك المؤذن لا يجوز أن يأخذ ما يأخذه أجرا لعبادته، وإنما يأخذه راتبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة، علما أن الناس عندنا في الزكاة، علما أن الناس عندنا في الجدال لا يتمكنون من الحضور إلا هذه الموعظة إلا يوم الجمعة لأنه يوم العطلة.
ليس ذلك مشروعا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحلق يوم الجمعة. هذا أولا. وثانيا هذا الدرس الذي يلقى يفسد على أهل المسجد عباداتهم، لأنه ثابت في السنة أن من أتى المسجد يوم الجمعة فعليه أن يشغل نفسه بعبادة من العبادات المشروعة، من ذلك مثلا أن يصلي ما بدا له أو ما كتب الله له، يصلي على الأقل ركعتين تحية مسجد، فإن زاد الله له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم جلس، إن كان حافظا لسورة الكهف قرأها، لأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تريها أو ما بينه وبين البيت العتيق. وإن كان لا يحفظ سورة الكهف غيبا وكان يحسن القراءة من المصحف حضورا يأخذ المصحف ويقرأ سورة الكهف، وإن كان لا يحسن قراءة كان أميا فليذكر الله كما يحفظ، ولو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام من تأنى نال ما تمنى. قال عليه السلام أربع كلمات: أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مهما كان الإنسان ذهنه كليل وعيان وتعبان، فما أسهل عليه من أن يحفظ هذه الجمل الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فرصة تسمح له في المسجد بقوله عليه السلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، وفي لفظ تعرض علي. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ يعني فنيت وبليت وصرت تراب كما هو شأن كل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه خصوصية للأنبياء جميعا وفي مقدمتهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. إذن من يأتي المسجد يوم الجمعة، تفضل يا أخي تفضل. إذن من يأتي المسجد يوم الجمعة فهو ما بين مصلي أو تالي أو ذاكر أو مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة حينما يقوم مدرس يدرس يؤذي هؤلاء الناس ويشوش عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين فتؤذوا المؤمنين. لذلك للحديث المذكور آنفا نهى عن التحلق يوم الجمعة، ولهذه المجموعة من الأدلة لا يجوز المدرس يدرس على الناس قبل صلاة الجمعة. إن كان ولا بد من التدريس فليكن ذلك بعد الصلاة. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس يحتجون أننا إذا لم ندرس قبل الصلاة انفض الناس بعد الصلاة وما بقي معنا أحد. فنقول لهم: إذا أنتم تريدون أن تفرضوا على الناس أن يسمعوا درسكم غصبا عنهم، وهذا لا يجوز. وهذا يذكرني ببدعة أموية لعلكم تعلمون أن السنة في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة خلافا للجمعة. صلاة العيد تصلى ثم بعدها الخطبة. فأحد خلفاء بني أمية وهو مروان بن الحكم عكس، خطب قبل الصلاة، فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لو خالفت السنة يا مروان، قال له قد ذهب ما هناك، لا يهتم، يعني أي راحت بوفاة الرسول، شو حشت هذا المسكين؟ قال أن الناس إذا هو مشي على السنة صلى الصلاة صلاة العيد ثم خطب ما حدا بيقعد يسمع له. ليش؟ لأنه ما كان يخطو خطبة يستفيد من الحاضرون، شايف كيف؟ وهكذا يفعل الأمراء الذين يحكمون أهواءهم، وهكذا يفعل الخطباء والمدرسون الذين يحكمون أهواءهم. فأنت أيها المدرس إذا كنت حقيقة تريد أن تنفع الناس فأنت لا تكره الناس على أن يسمعوا منك، إنما خيرهم. ربنا قال بالنسبة لما هو أعظم من ذلك بالنسبة للإيمان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ لا. فإذا هذا الخطيب المدرس إذا كان يريد الفائدة فعلا للناس في آخر الخطبة بيقول أيها الناس عندي موعظة، عندي كلمة، عندي درس سألقيه عليكم بعد سنة الجمعة البعدية، فمن شاء جلس يصغي ومن شاء فليصغي. هكذا ينبغي أن يكون الأمر.
الموقف الصباحي احنا اللي يؤمر بهذا
كيف؟
موقف العلم ورعاة الذين يؤمروا بهذا أمر بهذا بعد قبل.
هذا بقى المؤاخذة ترجع لفوق أو هذا بيستقيم من العمل هذا ويدبر أمره إذا كان يستطيع. نعم.
هل يجوز لرجل أن يؤم الناس في صلاة التراويح وهو يقرأ من المصحف؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء منذ القديم، منهم من أجاز ذلك ومنهم من كرهه. أنا بصف نفسي مع الذين كرهوا لسببين اثنين. السبب الأول وقبل هذا حتى ما يفوتني نصيحة وجهها للأخ هذا مشان نريحه، أنه لما دخل المجلس بيسلف كل واحد من المجالسين السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، يوم راح يجيك راح تتعب وانت تقول السلام عليكم، والله والله راحك، لانه لما بتقول انت السلام عليكم شمال الجميع. لذلك هذه بتريح نفسك فيها ان شاء الله. منقول لسببين اثنين. السبب الاول انه لن يكن من عمل السلف، السلف الصالح ما كانوا يقرؤون في صلاة التراويح يأمون الناس والمصاحب أيديهم، وهذا أمر طبيعي جدا. لماذا؟ شوفوا النتائج كيف تختلف، لأنه أئمتهم ما كانوا مثل أئمتنا. أئمتهم كانوا علماء، كانوا حفاظ لكتاب الله عز وجل. اليوم أكثر أئمتنا محوشين ولا مؤاخذة تحويش، لأنه صارت الإمامة وظيفة كأي وظيفة من الوظائف الدولة. المفروض في الإمام أن يحفظ قسما كبيرا، إذا ما قلنا يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره، فأن يحفظ قسما كبيرا من كلام الله عز وجل حتى يؤم الناس وما يملوا قراءته. لأن الإنسان طبيعته الملل، ولو كان يسمع كلام الله فهو يمل، لكن لما ينوي الإمام كل كم يوم بيسمع له إيش آية جديدة، خاصة لما بيضع ذهنه فيما يتلو الإمام بتصير الفائدة مزدوجة. فالأمر الأول إذن هو لأن السلف الصالح ما كانوا يؤمون الناس والمصاحف بأيديهم. والسبب الثاني فهم ضمنا أننا إذا فتحنا باب تجويز إمامة الأئمة للناس من المصحف صرفنا الأئمة عن العناية بحفظ القرآن، علما أن القرآن حفظه ليس بالأمر السهل. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الأمر بقوله اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. أنتوا معشر العرب تعرفون هذا الكلام اللي عم يقوله الرسول عليه السلام، أشد تفلتا من الإبل من عقولها. هكذا القرآن يتفلت من صدر الحافظ إلا ما دام عليه قائما بالحفظ. الناس اليوم بيطلبوا الراحة، وانت لما بتقول للناس اقرأوا من المصحف أرحتهم، وليس هذا من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة انك تحضهم على العناية، كما قال عليه السلام اقرأوا هذا القرآن مفهوم وتغنوا به. ما معناه؟ فسره العلماء على وجهين. الوجه الأول تغنوا به، أي استغنوا به عن أن تطلبوا به الدنيا، أجر الدنيا دون الآخرة، كما يفعل بعض القراء اليوم مع الأسف، حيث يدعون بمناسبة وفيات ومآتم، يدعى القارئ المشهور أو المقرئ المشهور فيتفق معه على أجر مسمى عشان يقرأه مثلا على روح الميت سورة ياسين، وعلى قدر طول القراءة يكون طول الأجر، لأنه صار التجارة. هذا الذي أشار الرسول عليه السلام إلى الانصراف عنه بقوله وتغنوا به، أي استغنوا بتلاوة القرآن عن تحصيل أجر الدنيا. المعنى الثاني هو معنى معقول وجيه جدا، تغنوا به يعني كما قال عليه السلام في الحديث الآخر حسنوا أو زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وأصح منه قوله عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وحديث آخر: لله أشد أذنا لنبي يقرأ القرآن يتغنى به يجهر به، أي إن الله عز وجل أشد ما يكون استماعا لصوت ليس هناك شيء أكثر من صوت نبي يقرأ القرآن يتغنى به يرفع صوته به. فالتغني بالقرآن أمر مرغوب فيه جدا، لكن ليس المقصود بهذا التغني بالمعنى الثاني هو أن نقرأ القرآن على التقاسيم الموسيقية وعلى القوانين الغربية. هذا ينبغي أن نرفع القرآن عن مثل ذلك لأنه كلام الله عز وجل، وإنما ينبغي أن يقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم، أو كما قال عليه السلام قراءة: من إذا رؤي يقرأ القرآن رؤية أنه يخشى الله، هذا خير الناس قراءة. من إذا سمعته يقرأ القرآن تظن فيه أنه يخشى الله. أما هذا التطريب، هذا الصعود وهذا النزول وذاك التنغيم الذي يتبع بعض القراء: الله زادك الله كذا، اللهم صل على النبي، من الصياح والزعاق، هذا ليس من الأدب في تلاوة القرآن الكريم أبدا. وإنما واجب المستمعين الإصغاء لما يتلى عليه من كتاب الله والتدبر فيه، أما هذا الصياح والزعاق لا يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن
تتمة الجواب في الشريط التالي.